الصفات. الأولون قالوا ذلك بقصد حسن، ولكن لست أدري التكاثر الجدد الذين خالطوا أتباع السلف وعرفوا هذه العقيدة ثم أصروا على موقفهم وعلى خطائهم، لست أدري هل هذا جهل منهم أو عناد. هذا موقف يحير بالنسبة لهذا الوقت بعد أن انتشرت العقيدة على منهج السلف في الأقطار وانتشرت كتبهم حتى في البلدان العجمية. كون يوجد هذا الوقت في هذا العصر من لا يزال يقول بأن السلف لم يفهموا معاني النصوص موقف محير. أما الأولون فمعذورون قطعا، لكن بالنسبة للمعاصرين فمحل نظر والله أعلم. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذا لا بد من دراسة كل فرد على حدة ومعرفة الأشخاص، لا إصدار الأحكام هكذا جملة. أشخاص عرفوا بحسن نية وقصد حسن وخدمة الدين وأخطأوا، فرق بين هؤلاء وبين الذين لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واكتفوا بالأدلة العقلية التي ورثوها من شيوخهم. يقول المؤلف: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ انتبهوا للإجابة على هذا السؤال، وهذه نقطة مهمة للغاية، فهي مسألة تكفير أو عدم تكفير. تحتاج منك التأني والتريث كثيرا. قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، أي لا نكفر ولا نفسق بهوانا، بل هو إلى الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي يؤخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. ولا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. بما تعرف ذلك؟ بدراسة كلام أهل العلم، لتستعين بعد الله بفهمهم على فهم الكتاب والسنة. السبب اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستنير برأي ويأخذ بتفسيره، ولا يحاول الاستقلال والانقطاع وأن يفتح له بابا جديدا واجتهادا جديدا. كانوا يسألون من قبلهم كيف كانوا وماذا قالوا يتأسون به، فشبابنا اليوم لا يجوز لهم أن يستقلوا بآرائهم في فهم النصوص، بل حتى إذا اقتنعت بأن ما فهمته هو الصحيح يجب أن تعرض فهمك هذا رسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. طالما هو بهذه المثابة ويعيش بين المسلمين، ينبغي أن يصدر منه ما ينقله من هذا المعنى بأن يرتكب شيئا من نواقض الإسلام. إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام تتفاوت، هناك أمر لا يخفى على أحد حتى على العوام، السجود لغير الله كونه كفر وردة معلوم حتى لدى العوام. لكن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ليس بمثابة السجود لغير الله. عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان والبيئات، لأن مشايخ الصوفية الذين وجودهم أنفسهم شبهة أوهم الناس أن قول الإنسان يا رسول الله أغثني ليس بعبادة وإنما هو توسل، فسروا لهم الاستغاثة بالتوسل، وهو لم يجد عالما معتمدا عليه يغير له هذا المفهوم ويصحح. تربى على هذا، على أن معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين أن يقول الإنسان أغثني يا فلان، خذ بيدي يا فلان. إذن هذا ليس بمثابة السجود. أما السجود لغير الله كل الناس تعلم بأن هذا لا يكون إلا لله. يجب أن تفرق عند إصدار الحكم بين هذا وذاك، بعد أن تنظر أين نشأ وفي أي بيئة نشأ وفي أي مكان وفي أي زمان هو. لا بد من دراسة هذه النقاط ومعرفتها. الكفر حقيقته خراب القلب والعناد. من ظهر منه العناد بعد معرفة الحق وظهر منه خراب القلب في استخفاف شريعة الله واستخفاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الاستخفاف بأحكام الشريعة، كالذين يقولون ما معنى قطع الأيدي في هذا الوقت في هذا العصر، هذا حكم قد مضى وانتهى لا يصلح في هذا الوقت. قطع الرقاب عبارة عن عدم المحافظة على حقوق الإنسان، ومن المحافظة على حقوق الإنسان ألا تقام هذه الحدود، لا قطع الأيدي ولا قطع الرقبة. ويعدون الذين يقيمون الحدود أنهم من الذين يضيعون حقوق الإنسان. هؤلاء كفرة في ثيابهم وتحت عمائمهم، والذين يعلنون أنهم علمانيون وإن الشريعة ليس فيها حل للمشاكل المعقدة المعاصرة، لا بد من استيراد أحكام مرنة وضعت في هذا الوقت مناسبة، لا تلك الأحكام الجائرة الجافة لأهل السهراء. هؤلاء مرتدون. ربما تظنون إن هذا إنشاء، ليس بإنشاء، هذا كلام قاله بعض المسؤولين من الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا، وربما سجلنا ذلك في بعض المحاضرات، إلا أننا تحفظنا من ذكر الأسماء، اكتفينا بالإشارة للمصلحة. هذا المعنى موجود، مثل هذا الموقف يعتبر ردة. ولكن أعود فأقول في مسألة التوسل، سوء الفهم في مفهوم التوسل عند كثير من المسلمين ينبغي التحفظ في ذلك إلا بإصدار القاعدة أن من صرف عبادة ظاهرة لغير الله تعالى فهو كافر. هذه قاعدة. فرق بين أن تصدر هذا الحكم وبين أن تسمع شخصا يقول أغثني يا فلان فتقول له أنت مشرك كافر خارج عن الملة. فرق بينهما، أي تقعد قاعدة، بالقاعدة تكفر، أما تكفير المعين لابد فيه من التريث والتأني. وبعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته إلى آخره. وقال الشيخ: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، ولا ينبغي أن تفتري الكذب على الله وعلى دين الله وعلى أخيك المسلم بأن ترميه بالكفر والفسق وأنت غير متثبت في كفره وفسقه. المحذور الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان أخوه سالما من ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه المسلم، أخاه أي أخا معينا، فقد باء بها أحدهما. فرق بين أن تقول من فعل كذا وكذا فهو كافر، وبين أن تقول زيد بن عمرو الذي فعل كذا كذا وكذا فهو كافر. الأولى قاعدة لك أن تطلقها، أن تقول مثلا من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، قاعدة سليمة. لكن رأيت غالبا نشأ في بيئة أشعرية، لم يسمع من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية نشأ فيها، ثم سمعته ينفي صفة من الصفات، لا تبادر بالتكفير، التمس له العذر وله شبهة. الشبهة نشأته الأولى في تلك البيئة السيئة، بيئة التأويل والنفي. الحكم الأول صحيح: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذا يقوله السلف ولا يبالون. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قاعدة. لكن بالنسبة للأفراد والأعيان والأشخاص يجب أن تعرف له عذر أم لا، وهل تبين له الحق أم لا، وهل له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح أم لا. لابد من هذا التثبت. إذا انتفت الموانع هذه بعد ذلك تصدر عليه العقوبة. هذا ما يريد أن يقول المؤلف وكلامه صريح. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين.
قرأت هذا.
أن ينظر في أمرين اثنين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كما مثلنا. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، إجمع ماذا له مستند من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلاما، من قال إنه ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله كافر. هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة عند تطبيقها على الأشخاص فأن كما قال المؤلف. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ذكرنا فيما تقدم إن من الموانع ومن الأسباب ومن الشبهات وجود علم الكلام وانتشار العقيدة الأشعرية بين المسلمين وانتشار أفكار المتصوفة بين المسلمين، هاتان الجاهليتان حالتا بين كثير من المسلمين من أن يفهموا دينهم الفهم الصحيح. أفكار المتصوفة حالت بين الناس وبين الفهم الصحيح في باب العبادة. آراء علماء الكلام حالت بين المسلمين وبين الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة. نحن نعيش الآن بين هاتين الشبهتين، أو على الأصح أكثر المسلمين في خارج هذا البلد يعيشوا هاتين المشكلتين، فيجب تقدير هاتين المشكلتين. إذا جاءك طالب أشعري دارس للعقيدة السنوسية ومتطرق بالطريقة التجانية، تريث معه، استضيفه وأصلحه، وحاول أن تفهمه وألفه حتى يفهم المفهوم الصحيح للعقيدة ويفهم المفهوم الصحيح للعبادة. أما في أول يوم يأتيك نازلا من طائرته أو من باخرته فتجابه يا مشرك يا كافر، لا لا يجب، أنت منفر لست بداع، لا يجب، ينبغي أن تلين له الجانب وتقربه منك فتعالجه. مريض جاءك بمرض، أنت إن كنت طبيب تقول له روح عني أنت مريض، فيك مرض معدي خطير، تطرده أو تحاول أن تعالجه بالحكمة؟ هذا هو موقف كثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في كثير من الأدفار الإسلامية بين الأشعرية والمتصوفة. ومن عوفي فليحمد الله، لكن حمده لله يجب أن يقدر هذه النعمة من تقديرها وشكرها أن تكون ذا عطف ورحمة وشفقة على أمثال هؤلاء، وأن تكون حريصا على هدايتهم محتسبا الأجر على الله في ذلك. المثل العام يقول اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، الله المستعان. وبعد، ومن أهم الشروط أن يكون الشخص المخالف عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا، يكون عالم وفاهم، مع ذلك تجرأ وارتكب ما يوجب كفره أو فسقه تعصبا لما كان عليه بعد أن تبين له الحق، أو عنادا أو خوفا من السمعة حتى لا يقال له إنه ذهب إلى البلد الفلاني حاجا أو طالب علم فانقلب فخالف دين آبائه وعقيدة مشايخه فرجع وهابيا جديدا. إذا خاف من هذه السمعة وأصر على باطله بعد أن تبين له الحق فهو كافر، لكن في أول الأمر كما قلنا عالجه علاج طبيب حكيم رحيم. يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين انتبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعد أن تبين له الهدى لقائل أن يقول إلى متى يتبين الحق، أرسل الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وأنزل عليه الكتاب فقامت الحجة. الجواب، وهل كل المسلمين فهموا هذا الدين ودرسوه هذا الكتاب وفهموه؟ وفهموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا. حتى في داخل الجزيرة في البوادي من لم يفهم بعد كثيرا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني شخص سافر في البادية في الجنوب، ولما جاء استضافوه بكرم وسخاء، ولما جاء وقت المغرب طلب الماء فتوضأ واستقبل وسألهم عن القبلة، لم يعرفوا القبلة. أهل القرية في هذه الجزيرة العربية التي خرج منها نور الإسلام ما عرفوا القبلة، اجتهد فصلى فاجتمع عليها أهل القرية، كانوا يقولون له والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه سبحانه. انظروا إلى هذا التعبير الجيد والكلام الطيب وجهله، والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه. طيب أنتم ما تعرفون وجه ربكم، لا تسلوا، ما يسلوا، ما رأوا شخصا يصلي إلا في تلك اللحظة. هذا كم؟ في عام 69 هجري، والوقت تقدم الآن، أرجو إن الوضع قد تغير وإنهم عرفوا وجه ربهم سبحانه وصلوا له وسجدوا. إذا كان يوجد في وقت قريب مثل هذا الجهل في داخل الجزيرة، هل تستغربون أن يوجد ما هو أفظع من هذا في القارات البعيدة عن نور الإسلام في إفريقيا في آسيا؟ لا تستغربوا، الجهل منتشر، الجهل بمبادئ الدين منتشر، والثقافة مرتفعة والناس طلعت فوق. الله المستعان. لا بد من هذا التبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يريد التوسع في هذا عليه بكتب شيخ الإسلام التي سوف يشير إليها المؤلف، لا نستعجل عليه، سوف يدلنا على المراجع جزاه الله خيرا. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض، من جحد فريضة الصلاة والزكاة والصيام إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. حديث عهد بالإسلام، بالإسلام بمفهومه الصحيح لا بالدعوة. كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في كثير من الأقطار لم يفهموا الإسلام بمفهومه الصحيح، لا يزالون يعتقدون بأن تارك الصلاة مهما ترك سنوات لا يكفر. يأتي في الحج فيقول أنا تركت الصلاة 20 سنة ما صليت إلا قريبا، جاء للحج فصلى، فيريد أن يعمل شطارة، مضاعفة الصلاة في الحرمين هل تغطي ذلك الرصيد الذي ترك خلفه السنوات التي ما صلاها كلها؟ يريد أن يغطيها بالصلوات التي تتضاعف هنا في الحرمين. هذا مفهوم الإسلام عند كثير من الحجاج والزائرين الذين يأتون من الخارج، عشنا معهم كثيرا سنوات وعرفنا مفهومهم. فإذا كنا لا نعذر أمثال هؤلاء حتى يتعلموا، معنى ذلك نكفر أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وهذا ما سيبحثه شيخ الإسلام كما سنطلع عليه، وهو ما ينقله مؤلفنا إن شاء الله في الليالي المقبلة. والكتاب مستمر ونحن مستمرون معه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الجدول القديم الذي كان قبل الإجازة نقدر لهم هذا الحرص ولكن ندعوهم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فأفعله رداء الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول بشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الموانع، يتحدث المؤلف عن المكفرات، الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه. ولذلك صور: الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها، إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لاطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا، لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي لابن قاسم انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين: الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته من صباه إلى أن صار شيخا أو كهلا، فهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطف، يقول للسلف: قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء، الخلف الفضلاء، فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور فهو جاهل تماما لمنهج السلف. إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ فهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قصد الحق واجتهد ولم يعني ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق، كان انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص، عرف تماما، ولكنه توقف فقال: كيف أخالف شيوخي؟ ماذا أقول لهم؟ هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم، إن كانوا في الجنة معهم في الجنة، إن كانوا في النار ما هم في النار. هذا لا يعذر، كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا، هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام: إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لأنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير، معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط، لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا الرجل فيه حدة عند المناظرة، فيه حدة يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه. لم يطانه أحد مع كثرة خصومه لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره في علم الحديث: أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير، ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسي، انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد مثل في نفسك بمن شئت، كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر. شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالفك الأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق، وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس اكتفاء بالتقليد، وتكلم بغير علم، فهو عاص مذنب، ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسنات حسناته مقبولة لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان، ورجح السيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق. هذا النوع الثاني، سجل عندك، انتهى، اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من المجموع المذكور يقول، وهو يتحدث في هذه المسألة الخطيرة: هذا مع أني دائما، ثم جاء بجملة معترضة: ومن جالسني يعلم ذلك مني. رحمه الله، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، أي تقعد القاعدة فيقال: من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فهو فاسق، من فعل هذا أو قال هذا فهو عاص. هذه قاعدة. لكن بالنسبة للمعين لا يقال كل من فعل ذلك الفعل المكفر بأنه كافر، لاحتمال أن يكون هناك مانع كما تقدم، إلا إذا علم أو علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ذلك بأن يتبين له الحق ويخالف الحق بعد التبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل الصفات، والمسائل العملية غير مسائل الصفات كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة، ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة، من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا كقولهم: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، فهو أيضا حق. هذا الكلام حق، هي قاعدة، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بين الإطلاق: من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق، لماذا يا زيد؟ قال: هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا. وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة. شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في الصميم. يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جئت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا. الصفات، الأولون قالوا ذلك بقصد حسن، ولكن لست أدري التكاثر الجدد الذين خالطوا أتباع السلف وعرفوا هذه العقيدة ثم أصروا على موقفهم وعلى خطئهم، لست أدري هل هذا جهل منهم أو عناد. هذا موقف يحير بالنسبة لهذا الوقت بعد أن انتشرت العقيدة على منهج السلف في الأدبار وانتشرت كتبهم حتى في البلدان العجمية. كون يوجد هذا الوقت في هذا العصر من لا يزال يقول بأن السلف لم يفهموا معاني النصوص موقف محير. أما الأولون فمعذورون قطعا، لكن بالنسبة للمعاصرين فمحل نظر والله أعلم. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذا لابد من دراسة كل فرد على حدة ومعرفة الأشخاص، لا إصدار الأحكام هكذا جملة. أشخاص عرفوا بحسن نية وقصد حسن وخدمة الدين وأخطأوا، فرق بين هؤلاء وبين الذين لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واكتفوا بالأدلة العقلية التي ورثوها من شيوخهم. يقول المؤلف: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ انتبهوا للإجابة على هذا السؤال، وهذا هذه نقطة مهمة للغاية، فهي مسألة تكفير أو عدم تكفير. تحتاج منك التأني والتريث كثيرا. قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، أي لا نكفر ولا نفسق بهوانا، بل هو إلى الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي يؤخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. ولا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. بما تعرف ذلك؟ بدراسة كلام أهل العلم، لتستعين بعد الله بفهمهم على فهم الكتاب والسنة. السبب اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستنير برأي ويأخذ بتفسيره، ولا يحاول الاستقلال والانقطاع وأن يفتح له بابا جديدا واجتهادا جديدا. كانوا يسألون من قبلهم كيف كانوا وماذا قالوا يتأسون به، فشبابنا اليوم لا يجوز لهم أن يستقلوا بآرائهم في فهم النصوص، بل حتى إذا اقتنعت لأن ما فهمته هو الصحيح. يجب أن تعرض فهمك هذا رسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. طالما هو بهذه المثابة ويعيش بين المسلمين ينبغي أن يصدر منه ما ينقله من هذا المعنى بأن يرتكب شيئا من نواقض الإسلام. إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام تتفاوت، هناك أمر لا يخفى على أحد حتى على العوام، السجود لغير الله كونه كفر وردة معلوم حتى لدى العوام، لكن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، ليس بمثابة السجود لغير الله. عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان والبيئات، لأن مشايخ الصوفية الذين وجودهم أنفسهم شبهة أوهم الناس أن قول الإنسان يا رسول الله أغثني ليس بعبادة وإنما هو توسل، فسروا لهم الاستغاثة بالتوسل، وهو لم يجد عالما معتمدا عليه يغير له هذا المفهوم ويصحح. تربى على هذا، على أن معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين أن يقول الإنسان أغثني يا فلان، خذ بيدي يا فلان. إذن هذا ليس بمثابة السجود. أما السجود لغير الله كل الناس تعلم بأن هذا لا يكون إلا لله. يجب أن تفرق عند إصدار الحكم بين هذا وذاك، بعد أن تنظر أين نشأ وفي أي بيئة نشأ وفي أي مكان وفي أي زمان هو، لا بد من دراسة هذه النقاط ومعرفتها. الكفر حقيقته خراب القلب والعناد، من ظهر منه العناد بعد معرفة الحق وظهر منه خراب القلب في استخفاف شريعة الله واستخفاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الاستخفاف بأحكام الشريعة، كالذين يقولون ما معنى قطع الأيدي في هذا الوقت في هذا العصر، هذا حكم قد مضى وانتهى لا يصلح في هذا الوقت. قطع الرقاب عبارة عن عدم المحافظة على حقوق الإنسان، ومن المحافظة على حقوق الإنسان ألا تقام هذه الحدود، لا قطع الأيدي ولا قطع الرقبة، ويعدون الذين يقيمون الحدود أنهم من الذين يضيعون حقوق الإنسان. هؤلاء كفرة في ثيابهم وتحت عمائمهم، والذين يعلنون أنهم علمانيون وإن الشريعة ليس فيها حل للمشاكل المعقدة المعاصرة، لا بد من استيراد أحكام مرنة وضعت في هذا الوقت مناسبة، لا تلك الأحكام الجائرة الجافة لأهل السهراء. هؤلاء مرتدون، ربما تظنون إن هذا إنشاء، ليس بإنشاء، هذا كلام قاله بعض المسؤولين من الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا، وربما سجلنا ذلك في بعض المحاضرات، إلا أننا تحفظنا من ذكر الأسماء، اكتفينا بالإشارة للمصلحة. هذا المعنى موجود، مثل هذا الموقف يعتبر ردة. ولكن أعود فأقول في مسألة التوسل، سوء الفهم في مفهوم التوسل عند كثير من المسلمين ينبغي التحفظ في ذلك إلا بإصدار القاعدة أن من صرف عبادة ظاهرة لغير الله تعالى فهو كافر. هذه قاعدة. فرق بين أن تصدر هذا الحكم وبين أن تسمع شخصا يقول أغثني يا فلان فتقول له أنت مشرك كافر خارج عن الملة. فرق بينهما. أي تقعد قاعدة، بالقاعدة تكفر، أما تكفير المعين لابد فيه من التريث والتأني. وبعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته إلى آخره. وقال الشيخ: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. المحظور الأول: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. ولا ينبغي أن تفتري الكذب على الله وعلى دين الله وعلى أخيك المسلم بأن ترميه بالكفر والفسق وأنت غير متثبت في كفره وفسقه. المحذور الثاني: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان أخوه سالما من ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه المسلم، أخاه أي أخا معينا، فقد باء بها أحدهما. فرق بين أن تقول من فعل كذا وكذا فهو كافر، وبين أن تقول زيد بن عمرو الذي فعل كذا كذا وكذا فهو كافر. الأولى قاعدة لك أن تطلقها، أن تقول مثلا: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، قاعدة سليمة. لكن رأيت غالبا نشأ في بيئة أشعرية، لم يسمع من العقيدة إلا العقيدة الأشعرية نشأ فيها، ثم سمعته ينفي صفة من الصفات، لا تبادر بالتكفير، التمس له العذر وله شبهة. الشبهة نشأته الأولى في تلك البيئة السيئة، بيئة التأويل والنفي. الحكم الأول صحيح: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذا يقوله السلف ولا يبالون. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قاعدة. لكن بالنسبة للأفراد والأعيان والأشخاص يجب أن تعرف له عذر أم لا، وهل تبين له الحق أم لا، وهل له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح أم لا. لابد من هذا التثبت. إذا انتفت الموانع هذه بعد ذلك تصدر عليه الحكم. هذا ما يريد أن يقول المؤلف وكلامه صريح. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. قرأت هذا. أن ينظر في أمرين اثنين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كما مثلنا. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، إجمع ماذا له مستند من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلاما، من قال إنه ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله كافر. هذه قاعدة. لكن هذه القاعدة عند تطبيقها على الأشخاص فأن كما قال المؤلف. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ذكرنا فيما تقدم إن من الموانع ومن الأسباب ومن الشبهات وجود علم الكلام وانتشار العقيدة الأشعرية بين المسلمين وانتشار أفكار المتصوفة بين المسلمين. هاتان الجاهليتان حالتا بين كثير من المسلمين من أن يفهموا دينهم الفهم الصحيح. أفكار المتصوفة حالت بين الناس وبين الفهم الصحيح في باب العبادة. آراء علماء الكلام حالت بين المسلمين وبين الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة. نحن نعيش الآن بين هاتين الشبهتين، أو على الأصح أكثر المسلمين في خارج هذا البلد يعيشوا هاتين المشكلتين، فيجب تدبير هاتين المشكلتين. إذا جاءك طالب أشعري دارس للعقيدة السنوسية ومتطرق بالطريقة التجانية تريث معه، استضيفه وأصلحه وحاول أن تفهمه وألفه حتى يفهم المفهوم الصحيح للعقيدة ويفهم المفهوم الصحيح للعبادة. أما في أول يوم يأتيك نازلا من طائرته أو من باخرته فتجابه يا مشرك يا كافر، لا لا يجب، أنت منفر لست بداع، لا يجب. ينبغي أن تلين له الجانب وتقربه منك فتعالجه. مريض جاءك بمرض، أنت إن كنت طبيب تقول له روح عني أنت مريض فيك مرض معدي خطير، تطرده أو تحاول أن تعالجه بالحكمة. هذا هو موقف كثير من شباب المسلمين الذين يعيشون في كثير من الأطفال الإسلامية بين الأشعرية والمتصوفة. ومن عوفي فليحمد الله، لكن حمده لله يجب أن يقدر هذه النعمة من تقديرها وشكرها أن تكون ذا عطف ورحمة وشفقة على أمثال هؤلاء، وأن تكون حريصا على هدايتهم محتسبا الأجر على الله في ذلك. المثل العام يقول اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، الله المستعان. وبعد، ومن أهم الشروط أن يكون الشخص المخالف عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا، يكون عالم وفاهم، مع ذلك تجرأ وارتكب ما يوجب كفره أو فسقه تعصبا لما كان عليه بعد أن تبين له الحق، أو عنادا أو خوفا من السمعة حتى لا يقال له إنه ذهب إلى البلد الفلاني حاجا أو طالب علم فانقلب فخالف دين آبائه وعقيدة مشايخه فرجع وهابيا جديدا. إذا خاف من هذه السمعة وأصر على باطله بعد أن تبين له الحق فهو كافر، لكن في أول الأمر كما قلنا عالجه علاج طبيب حكيم رحيم. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين انتبه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بعد أن تبين له الهدى لقائل أن يقول إلى متى يتبين الحق، أرسل الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وأنزل عليه الكتاب فقامت الحجة. الجواب: وهل كل المسلمين فهموا هذا الدين ودرسوا هذا الكتاب وفهموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، حتى في داخل الجزيرة في البوادي من لم يفهم بعد كثيرا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني شخص سافر في البادية في الجنوب، ولما جاء استضافوه بكرم وسخاء، ولما جاء وقت المغرب طلب الماء فتوضأ واستقبل وسألهم عن القبلة، لم يعرفوا القبلة. أهل القرية في هذه الجزيرة العربية التي خرج منها نور الإسلام ما عرفوا القبلة، اجتهد فصلى فاجتمع عليها أهل القرية، كانوا يقولون له: والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه سبحانه. انظروا إلى هذا التعبير الجيد والكلام الطيب وجهله: والله هذا ما يعرف إلا وجه ربه. طيب أنتم ما تعرفون وجه ربكم، لا تسلوا، ما يسلوا، ما رأوا شخصا يصلي إلا في تلك اللحظة. هذا كم؟ في عام 69 هجري، والوقت تقدم الآن، أرجو إن الوضع قد تغير وإنهم عرفوا وجه ربهم سبحانه وصلوا له وسجدوا. إذا كان يوجد في وقت قريب مثل هذا الجهل في داخل الجزيرة، هل تستغربون أن يوجد ما هو أفظع من هذا في القارات البعيدة عن نور الإسلام في إفريقيا في آسيا؟ لا تستغربوا، الجهل منتشر، الجهل بمبادئ الدين منتشر، والثقافة مرتفعة والناس طلعت فوق. الله المستعان. لابد من هذا التبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يريد التوسع في هذا عليه بكتب شيخ الإسلام التي سوف يشير إليها المؤلف، لا نستعجل عليه، سوف يدلنا على المراجع جزاه الله خيرا. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض، من جحد فريضة الصلاة والزكاة والصيام إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. حديث عهد بالإسلام، بالإسلام بمفهومه الصحيح لا بالدعوة. كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في كثير من الأقطار لم يفهموا الإسلام بمفهومه الصحيح، لا يزالون يعتقدون بأن تارك الصلاة مهما ترك سنوات لا يكفر. يأتي في الحج فيقول: أنا تركت الصلاة 20 سنة ما صليت إلا قريبا. جعل الحج فصلى، فيريد أن يعمل شطارة: مضاعفة الصلاة في الحرمين هل تغطي ذلك الرصيد الذي ترك خلفه السنوات التي ما صلاها كلها؟ يريد أن يغطيها بالصلوات التي تتضاعف هنا في الحرمين. هذا مفهوم الإسلام عند كثير من الحجاج والزائرين الذين يأتون من الخارج، عشنا معهم كثيرا سنوات وعرفنا مفهومهم. فإذا كنا لا نعذر أمثال هؤلاء حتى يتعلموا، معنى ذلك نكفر أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وهذا ما سيبحثه شيخ الإسلام كما سنطلع عليه، وهو ما ينقله مؤلفنا إن شاء الله في الليالي المقبلة والكتاب مستمر ونحن مستمرون معه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الجدول القديم الذي كان قبل الإجازة نقدر لهم هذا الحرص ولكن ندعوهم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فمن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فأفعله لداء الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول بشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الموانع، يتحدث المؤلف عن المكفرات، الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه. ولذلك صور، الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها، إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لا اطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها، لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لابن قاسم، انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين: الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته، من صباه إلى أن صار شيخا أو كهلا فهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطف، يقول للسلف: قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء الخلف الفضلاء فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور فهو جاهل تماما لمنهج السلف. إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ فهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قصد الحق واجتهد ولم يعني ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق، كان انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص عرف تماما، ولكنه توقف فقال: كيف أخالف شيوخي؟ ماذا أقول لهم؟ هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم. إن كانوا في الجنة ما هم في الجنة، إن كانوا في النار ما هم في النار. هذا لا يعذر كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا، هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام، إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لا أنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير. معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط، لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا الرجل فيه حدة عند المناظرة، فيه حدة، يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه. لم يطانه أحد مع كثرة خصومه، لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره في علم الحديث، أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير، ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسه، انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد، مثل في نفسك بمن شئت كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر. شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالف كالأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق، وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس، اكتفاء بالتقليد وتكلم بغير علم، فهو عاص مذنب، ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسناته مقبولة، لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان، ورجح السيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق. هذا النوع الثاني، سجل عندك، انتهى، اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا، كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من المجموع المذكور يقول، وهو يتحدث في هذه المسألة الخطيرة: هذا مع أني دائما، ثم جاء بجملة معترضة: ومن جالسني يعلم ذلك مني. رحمه الله، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، أي تقعد القاعدة فيقال: من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فهو فاسق، من فعل هذا أو قال هذا فهو عاص. هذه قاعدة. لكن بالنسبة للمعين لا يقال كل من فعل ذلك الفعل المكفر بأنه كافر، لاحتمال أن يكون هناك مانع كما تقدم، إلا إذا علم أو علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ذلك بأن يتبين له الحق ويخالف الحق بعد التبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، وهي مسائل الصفات، والمسائل العملية غير مسائل الصفات كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة، ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة، من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا كقولهم: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو أيضا حق، هذا الكلام حق، هي قاعدة، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بين الإطلاق، من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق، لماذا يا زيد؟ قال هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا، وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة، شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في الصميم. يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جئت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا.